بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا معكم في الدرس صحيح البخاري، شرح البخاري، ولا زلنا في الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها. وإن شاء الله اليوم نختم هذا الحديث لندخل بعون الله في الحديث الثالث بإذن الله. ونقرأ الحديث شيخ. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
هذا هو الحديث الثاني من حديث صحيح الإمام البخاري، وقد بدأنا به في الدرس الماضي، لكن نعيد بعض الفوائد لمن فاته، ثم نكمل إن شاء الله بذلك. أولا نعيد بعض المعلومات بشكل سريع حتى اللي فاته أو كمراجعة أيضا للعلم. فالحديث طبعا الباب باب بدء الوحي، والحديث لا يتحدث عن بدء الوحي، وإنما يتحدث عن كيفية الوحي أو صفة الوحي. فما مناسبة الحديث للباب؟ ذكرت في الماضي 5 مناسبات تقريبا، صح، ووقفت على فائدة جديدة الحمد لله أيضا نضيفها في هذا الدرس. فقلنا في الدرس الماضي مناسبة الحديث للباب، الباب عن بدء الوحي. أول ما يبدأ الوحي، الحديث لا يتحدث عن بدء الوحي، يتحدث عن صفة الوحي. فإذا لماذا أتى البخاري بهذا الحديث في هذا الباب؟ ما هي المناسبة؟ ذكر أهل العلم أكثر من مناسبة، منها من المناسبات قالوا لعل المراد بسؤال السائل كيف يأتيك الوحي، يعني قالوا لعل المراد كيفية ابتداء الوحي معك يا رسول الله. إذن كأن السائل يقصد كيف يأتيك الوحي، أي كيف ابتداء الوحي معك يا رسول الله. فكأن السائل أراد هذا السؤال، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري فهم هذا الفهم فأتى بالحديث هنا. والمناسبة الثانية قالوا أيضا في الحديث بيان أن الوحي على صورتين، صلصلة الجرس وعلى هيئة الرجل، وهذا يشمل ابتداء الوحي، هذا يشمل ابتداء الوحي، أي من بدايات الوحي أنه يأتي على هيئة الرؤيا الصادقة كما سيأتي في الحديث القادم، ومن بدايات الوحي أنه أيضا يأتي على هيئة صلصلة الجرس، ومن بدايات الوحي أنه أيضا يأتي على هيئة الرجل. زين، فإذن الحديث له مناسبة في الباب. المناسبة الرابعة، قيل أن الإمام البخاري بدأ بهذا الحديث لأنه من طريق الإمام مالك، من طريق الإمام مالك يرويه عن مالك عن هشام، ومالك إمام أهل المدينة، ومالك إمام أهل المدينة. والحديث الأول رواه عن شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير، وهو مكي إمام أهل مكة، فأراد أن يبدأ الصحيح بإمامي أهل الحجاز، بإمامي أهل الحجاز، إمام في مكة الحميدي، وإمام في المدينة وهو الإمام مالك. فتشريفا للعلم، ومن باب الفخر برواية الأصاغر عن الأكابر، لأن العلماء كانوا يفتخرون أن يروي الأصاغر عن الأكابر، فمن باب تشريف العلم، ومن باب أنهما إمامان للحرمين أو للمدينة ولمكة وأهل الحجاز، فبدأ بهذا الحديث في هذا الباب. طيب، هذه المناسبة الرابعة. وقيل أنه بدأ به لأنه لا يشترط أن تتعلق كل الأحاديث بالباب في التقديم والتأخير، لا تتعلق كل الأحاديث بالباب ببدء الوحي، بل يكفي أن لها علاقة بالوحي، ولها علاقة، والحديث له علاقة بآية في الباب، بآية في الباب. الله عز وجل يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذه الآية في الباب، أليس كذلك؟ والحديث له علاقة بهذه الآية، لأنه كأن الله عز وجل يقول لمحمد: أوحيت إليك كما أوحيت إلى الذين من قبلك. فكما أوحيت إلى أولئك وحي حقيقي بمجيء الملك والرسول وليس وحي إلهام، كذلك أوحيت عليكم، كذلك أوحيت إليك يا محمد. فالحديث إذن له مناسبة في الآية، والآية وين موجودة؟ في الباب. زين، هذا الذي ذكرت لكم في الدرس الماضي. المعلومة الجديدة اللي وقفت عليها في المناسبة، لله الحمد، والعلم لا يقف، يستمر. أيضا من المناسبة، يقولون قاعدة عند العلماء، عند الأصوليين: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. صحيح، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالبخاري قبل أن يتكلم عن بدء الوحي بيّن صور الوحي. انتبهتوا كيف؟ بيّن صورتين من صور الوحي. فأنت عشان قبل ما تتصور بدء الوحي لازم أول تتصور إيش؟ الوحي، صور الوحي، صح؟ فلما تتصور وتصير في ذهنك صورة للوحي، بعد ذلك تقدر تفهم بدء الوحي. فهو رحمه الله أراد أن يتصور القارئ للصحيح الوحي، فبدأ بصورتين من صوره، فلما يحصل عندك تصور بعد ذلك الأحاديث القادمة لما يتكلم عن بدء الوحي فأنت عندك تصور للوحي. فانطلاقا من هذه القاعدة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، بدأ بهذا الحديث قبل الحديث الثالث اللي هو مناسب للباب تماما. الحديث الثالث مناسب للباب لأنه يتكلم عن بدء الوحي، ولكن أراد أن يكون عند طالب العلم أو القارئ تصور للوحي بأن يفهم صورتين من صوره، ثم بعد ذلك يتكلم عن بدء الوحي. وهذه عبقرية كبيرة جدا من الإمام البخاري، عبقرية كبيرة، فلله دره رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة للمناسبة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وقلنا هو التنيسي المصري، وهو أصله من الشام، من دمشق، ولكنه بعد ذلك انتقل إلى مصر وتوفي بمصر. وأخبرنا الإمام، أخبرنا مالك، وهو الإمام المعروف رحمة الله عليه، أحد الأئمة الأربعة الذين كتب الله لهم القبول. قال عن هشام بن عروة، وهو تابعي مشهور، ولد في سنة مقتل الحسين بن علي، سنة 61 رحمه الله تعالى ورضي الله عن الحسين. هشام بن عروة، وهو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، الصحابي المعروف، زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق، الزبير زوج أسماء، فهشام بن عروة بن إذن هشام حفيد الزبير. عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام أبو عبد الله المدني، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان الزبير يداعب عروة ولده، يداعبه ويقول: مبارك من ولد الصديق ألذه لذ الريق، مبارك من ولد الصديق ألذه لذ الريق. طبعا هو ولد مبارك، لأن أمه أسماء بنت الصديق، وخالته عائشة رضي الله عنها، وجده الصديق أبو بكر، وأبوه الزبير، وصهره النبي صلى الله عليه وسلم، زوج خالته عائشة، فصهره، فهو نسب شريف ناله هذا الرجل، ولذلك كان الزبير يحبه كثيرا، وأخوه عبد الله بن الزبير، فكان الزبير يحب كثيرا عروة ويداعبه ويذكر هذا البيت الذي ذكرته لكم. وعن عائشة رضي الله عنها، هي الصديقة رضي الله عنها بنت الصديق، زوج النبي الطاهرة المطهرة، وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال لها عائشة من العيش، ويقال له يقال أيضا عيشة، فهذه أيضا عيشة لفظ فصيح، وهي يقولها إخواننا كما ذكرت أهل مصر يقولون عيشة. وعائشة إذن من العيش، قالت أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا ليس في الصحابة من اسمه الحارث إلا اثنان، الحارث بن هشام هذا ابن، وأيضا الحارث بن هشام الجهني، والحارث ابن هشام هذا المخزومي، أسلم يوم الفتح من فضلاء الصحابة، ولما أسلم يوم الفتح ووجد نفسه أن تأخر كثير وسبقه كثير من الصحابة، خرج في غزوات فتوح الشام، واستشهد رحمه الله رضي الله عنه في غزوات فتوح الشام. وهذا السند كما ترون يرويه تابعي عن تابعي، فيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه يرويه تابعي عن تابعي، هشام بن عروة تابعي عن أبيه تابعي، وأيضا في فائدة في السند، وأن رواته كلهم مدنيون إلا واحد، وهو عبد الله بن يوسف التنيسي المصري، أما باقي الرواة فهم من أهل المدينة. هذا السند رواته مدنيون إلا عبد الله بن يوسف التنيسي المصري. وقال أن الحارث بن هشام سأل رسول الله عن عائشة أم المؤمنين، أم المؤمنين هذا أخذ من قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، والمراد هنا بالأم الأم في الاحترام، الأم في الاحترام وتحريم النكاح، فلا يجوز لأحد أن يتزوج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، فهي في الأم في الاحترام وفي تحريم النكاح، لا في غير ذلك مما اختلف فيه، كجواز الخلوة لا تجوز الخلوة، يعني كونها أمهات المؤمنين لا يجيز الخلوة أو المسافرة بها أو النظر لها بدون حجاب، أو ولا تحرم كذلك هذه المسألة تحريم نكاح بنات الزوجات، فهذا كله لا يدخل تحت هذا المسمى. وقلنا أم المؤمنين، وهل يجوز أن يقال لها أم المؤمنات على قول من يقول أن اللفظ هنا يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء، فبالتالي يجوز أن يقال لها أم المؤمنين وأم المؤمنات، فلا مانع من إطلاق هذا على النساء، لكن هذا يعكر عليه أثر عن عائشة وقفت عليه، لكن أخبرتكم أنه بصدد تحقيق الإسناد فيه، فهي قالت لهم: أنا أم أولادكم لا أم بناتكم، فحينئذ لازم نحقق يعني في السند حتى نشوف إذا صح، معنى لا يقال لها أم المؤمنات. إنما يقال لها أم المؤمنين، لكن السند يحتاج إلى تحقيق، والأثر وقفت عليه في سنن البيهقي. قال قوله أن الحارث بن هشام، هذه تسمى عند المحدثين رواية الأنأنة، رواية الأنأنة من صيغ التحمل، فعندنا رواية العنعنة عن فلان عن فلان، صيغة التحديث حدثنا، صيغة الإخبار أخبرنا أنبأنا، وصيغة أن، هذه تسمى رواية الأنأنة. رواية الأنأنة إن كان الذي يروي الأنأنة ممن أدرك الواقعة، أدرك الحدث الذي يرويه، فالسند متصل، وإن كان لم يدرك الواقعة ولم يدرك الحدث فالسند منقطع أو مرسل، منقطع أو مرسل. لكن هنا لا يهمنا شيء، لماذا؟ لأن الراوي صحابي عن صحابي، عائشة عن الحارث، فبالتالي لو قلنا أنه مرسل فهو مرسل إيش؟ صحابي، مرسل صحابي، إذن ينتهي الإشكال وتكون الرواية مقبولة، وتكون الرواية مقبولة. فيحتمل أن عائشة لم تحضر الواقعة أو حضرت الواقعة، لكن هي قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، إذن هي أيضا شاهدت هذا الشيء، شاهدت هذا الشيء. قال كيف يأتيك الوحي، هنا يحتمل أن الاستفهام عن صفة الوحي، عن صفة الوحي، كيف الوحي، هو صفة الوحي نفسه كيف يكون، ويحتمل أن يكون عن حامل الوحي اللي هو الملك، اللي هو الملك، يعني الملك كيف يأتيك بالوحي، هل يأتيك كذا وكذا، فبين أن صفته أحيانا يأتي معه كصلصلة الجرس، وأحيانا يأتيني وصفته على هيئة رجل، واضح؟ فاحتمال السؤال يشمل هذا ويشمل هذا، إما على أن الوحي يأتيني فيكون على التقدير الأول، أي كيف يأتيك الوحي، يعني على أي صفة يأتيك الوحي، على أي صفة. إذن هنا المراد الوحي إيش؟ نفسه، الوحي نفسه، صفة الوحي نفسه، هو الوحي كيف. وعلى الاحتمال الثاني المراد حامل الوحي، يعني كيف يأتيك الملك بالوحي، وصف الملك الذي يأتيك جبريل كيف يأتيك، احتمال يحتمل هذا واحتمال هذا، فيكون هنا على تقدير محذوف مضاف، يعني كيف يأتيك الوحي، أي كيف يأتيك حامل الوحي، كيف يأتيك حامل الوحي، حامل مضاف، الوحي مضاف إليه، فلما حذف المضاف حامل أقام المضاف إليه مقامه، كيف يأتيك الوحي، حذف المضاف وأقام، وهي صيغة معروفة عند العرب. لذلك بعض شراح الحديث قال في مجاز، قال هنا في مجاز، كيف في مجاز، قال مجاز أراد كيف يأتيك حامل الوحي، كيف يأتيك الوحي، أراد. نقول ليس هنا مجاز، لا نحتاج للمجاز، لا نحتاج للمجاز، لأن هاي صيغة معروفة عند العرب في التخاطب، صيغة معروفة عند العرب في التخاطب، كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك حامل الوحي، واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، ليس هناك مجاز، لا نحتاج لإدخال المجاز، وإنما صيغة معروفة عند العرب يتحدثون بها، لأن لو دخلنا المجاز سنعطل كثير من الصفات، سنعطل كثير من الصفات. قال كيف يأتيك الوحي، الوحي في الشرع يأتي على معاني، يأتي على معاني، يأتي الوحي بمعنى الأمر، وإذ أوحيت إلى الحواريين، أي أمرتهم، زين، الوحي بمعنى الأمر، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يأتي الوحي بمعنى الإلهام، بمعنى الإلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن اقذفيه، طيب أوحى الله لها في، يعني لم يرسل لها ملك ملكا، إنما أوحى لها، ألهمها أن تفعل بموسى عليه السلام ما فعلت، فهنا إذن أوحى إلى أمها أي ألهمها، وهذا يأتي للصالحين أحيانا، الله يلهمهم ما يفعلون أو يلهمهم شيئا، فتكون من معية الله عز وجل مع الصالحين، زين. وأيضا يأتي الوحي بمعنى الإشارة، يأتي الوحي بمعنى الإشارة. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم يعني أشار، أشار لهم بالتسبيح والذكر. هاي معاني الوحي. لماذا قلت لكم هذا؟ لأن قد يأتي الوحي يعني إيش الوحي، ولكن المعروف من حيث الإرسال للرسل أنه يعني ما يكون للرسل عبر الملك، سواء كان في منام أو في إرسال ملك أو إلهام أو كلام من الله مباشرة للنبي، هذا كل إيش وحي، وهذا يكون خاص بالرسل، خاص بالرسل. قال عليه الصلاة والسلام أحيانا يعني أوقاتا، منصوب على الظرفية، فهو ظرف زمان، ظرف زمان. إذن أحيانا ما قال أحيان، لماذا نصبه أحيانا؟ لأنه ظرف، ظرف الزمان إيش؟ منصوب. وما العامل الذي نصبه؟ لأنه ما دام فيه منصوب إذن فيه عامل، صح؟ ضربت زيدا إيش؟ مفعول به، زيدا مفعول به. وين العامل؟ الفعل ضرب، ضربت. طيب الآن هنا أوحينا أحيانا أوقاتا، والعامل وين؟ في يأتيني، وين؟ يأتيني. إنزين، وأحيانا جمع حين، وأحيانا جمع حين، ويطلق على الأوقات الكثيرة والقليلة، ويراد به هنا مطلق الوقت أو مجرد الوقت. والتقدير أحيانا يأتيني يعني أوقاتا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أوقاتا يأتيني مثل صلصلة الجرس، مثل صلصلة الجرس أي مثل صوت الجرس، مثل صوت الجرس. وقيل هذا الصوت هو صوت الملك اللي يأتي، ولذلك قال هو أشده علي، يعني هذا متعب. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم جبينه يصب عرق ويكون ثقيل عليه، ويسمع له طنين كطنين الجرس، وصوت، وقيل هو صوت الملك، هذا الجرس صوت الجرس، صلصلة الجرس صوت الملك، وقيل هو صوت أجنحة الملك، صوت الأجنحة اللي هو حفيف الأجنحة أو خفق الأجنحة، لما يأتيه من شدة قوة ضرب الأجنحة يعطي صوت طنين كطنين الجرس، وهو صوت متدارك يسمع ولا يتبين من أول وهلة، يعني هو يسمع طنين طن طن طن، طيب لكن ما يفهم ما هو، ما الحكمة؟ أن الصوت يتقدم، ممكن يأتيه الملك مباشرة بدون هالصوت، ممكن صح، فجأة يجد الملك بجنبه صح، لكن ليش هاي المقدمة؟ يستعد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يستعد ويتهيأ ويتفرغ ذهنه وخاطره بعد ما ينشغل بشيء، أنه يتهيأ ويستعد أن الوحي قادم، فلا يبقى في ذهنه وفي نفسه متسع لغير الوحي، لغير الوحي. والجرس الجلجل الذي يعلق في الدواب، وأشكل على بعض الأخوات هل هو الجلجل اللي في الرجل؟ لا، هذا الجرس اللي هو عبارة عن قطعة حديد مقلوبة بداخلها حديدة تضرب، هذا المقصود، هذا هو الجلجل الذي يعلق في الدواب. والصلصلة في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين، على كل صوت له طنين. أنت لما تضرب حديد في بعض إيش يعطيك؟ صوت طن طن. فهذا يا أخوان كان شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هز، عرفتوا كيف؟ قوي، كان قوي، يعني ما تتخيلون كيف قوته لما يأتي، وهذا الطنين والصلصلة هذا يشبه ما كان ما هو في الملأ الأعلى عند الملائكة لما يأمر الله بأمر، الملائكة إيش؟ تضرب بأجنحتها خوفا وخضوعا لله، كأن أصوات أجنحتهم كأنها سلسلة على صفوان، سلسلة على صفوان الحجر الأملس، تشوفوا الصوت، تضرب أجنحتها خوفا وخشوعا، فيقولون ماذا قال، ماذا أمر ربكم، قالوا حقا. تخضع الملائكة، تخضع السماوات يا أخوان، أوامر ونواهي، افعلوا كذا، أخذوا روح فلان، انتقموا من مكان الفلاني، ارزقوا الفلان مكان الفلاني، ينزع ملك فلان، يعطى الملك لفلان، أوامر في السماوات من الله عز وجل الليل والنهار سبحانه وتعالى. وهنا مسألتان ذكرناهما في الدرس الماضي أيضا، قلنا أن صوت الجرس منهي عنه، أنه صوت منهي عنه صح، فكيف يأتي صوت الملك على صوت الجرس؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي أحيانا على صوت صلصلة الجرس، وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام الجرس مزامير الشيطان، الجرس مزامير الشيطان. وأيضا يقول إن العير، العير يعني الإبل التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة. طيب كيف الشرع يذم هذا الصوت ويأتيه الملك على هذا الصوت؟ العلماء أجابوا بأجوبة، قالوا أولا لا يجزم من التشبيه تساويهما في الصفات جميعا، مش شرط لما نشبه شيء بشيء يكونون إيش مثل بعض، فإذا قلنا زيد كعمر مش معنى 100% هم إيش مثل بعض، يعني يتفقون في بعض الصفات، يتفقون في بعض الصفات. ثانيا الصوت هنا له ناحيتين، ناحية قوة وناحية طنين. من جهة القوة شبه الجرس بالوحي، أو شبه الوحي بصوت الجرس من جهة إيش؟ القوة. ومن جهة الطنين المذموم فهو يبينه الحديث الآخر أنه مذموم، واضح؟ إذن ما الناحية التي شبه بها الوحي، الجانب الإيجابي ولا الجانب السلبي؟ الجانب الإيجابي، وهو إيش؟ القوة. أما أنه صوت طنين وفيه طرب، هذا إيش؟ مذموم، بينه الحديث الآخر. إذن حديث الوحي هذا يبين جانب، والأحاديث اللي نهت عن الجرس وصوته إن مزمار شيطان، هذا تبينت إيش؟ جانب آخر. فكأن هذا الحديث بين جانب القوة وذاك بين جانب الشيء المذموم، هكذا نجمع بين الحديثين. طيب هذا بالنسبة لأهم الجمع، طبعا في جمع آخر لكن هذا أقوى شيء. أيضا من الجمع قالوا إن النهي عن صوت الجرس متأخر عن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لصفة الوحي به، أي أولا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بصوت الجرس، ثم بعد ذلك جاء إيش؟ النهي، ثم جاء النهي عن صوت الجرس، يعني هذا الحديث قبل مجيء النهي. لكن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لأن هذا نسخ، هذا إيش؟ نسخ، لا بد أن نعرف المتقدم من المتأخر صح. ويشترط في النسخ، وانتبهوا للقاعدة هاي، أن لا يمكن الجمع بين الأدلة، أن لا يمكن. أما إذا استطعنا الجمع الحمد لله، ولم نعرف المتقدم من المتأخر لا نلجأ للنسخ، واضح؟ والجمع ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. ليش؟ لأن الإعمال أولى من الإهمال، هاي قاعدة عند الإعمال أولى من الإهمال. كون نعمل بالأدلة جميعا أفضل من نعمل بدليل ونهمل دليلا آخر، لأن كل وحي صح، كل حق، فإنك تنسف دليل وتقول منسوخ وتعطله ليس بالأمر إيش الهين، ليس بالأمر الهين، لا بد يثبت صح أنه منسوخ أو لا يعمل به، واضح؟ فلذلك هذا الجمع ضعيف، هذا الجمع ضعيف. وجمع آخر وأخير الخامس، قالوا لأن الكراهية، الكراهية التي أتت في النصوص في صوت الجرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يعرف مكانه ومكان أصحابه وهم يتحركون، خوفا من إيش؟ من الأعداء، خوفا من الأعداء، فكان يحب أن يتحرك في خاصة في حالة الجهاد بسرية، فيباغت العدو، فيباغت العدو. فإذا كان معهم هذه الأجراس راح تكشف مكانهم ولا لا؟ راح تكشف مكانهم. فمن هنا جاء النص بالكراهية حتى يزال هذا السبب، حتى يزال هذا السبب. لكن قلنا أيضا هذا التعليل فيه ضعف، فيه ضعف، والله أعلم. طيب، المسألة الثانية التي طرحناها أيضا، هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أحيانا كصلصلة الجرس، كصلصلة الجرس، وفي دليل آخر وصفه كدوي النحل، كدوي النحل. كيف نجمع بينهم، بين هذا الدليل وهذا الدليل؟ حديث الآخر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، كدوي النحل، يعني كذباب النحل لما يجتمع، كأنه مجموعة من النحل خلية تدور حول النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول عمر. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ الجمع ممكن، ليس هناك تعارض. الجمع الأول ذكره أهل العلم، قالوا إن سماع صوت النحل، صوت الوحي كصوت دوي النحل، بالنسبة للصحابة الحضور، بالنسبة للصحابة الحضور، وصوت صلصلة الجرس بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي كيف كان يسمعه؟ كصلصلة الجرس. والصحابة كيف يسمعونه؟ كدوي النحل. هذا الجمع الأول. فلعمر وصف إيش؟ ما سمع. والرسول صلى الله عليه وسلم يصف ما سمع، كل واحد صادق، صحيح؟ هذا الجمع الأول، هذا هو الجمع الأول. والجمع الثاني قالوا يأتيه على هيئة صلصلة الجرس إذا كان الوحي أتى بوعيد أو تهديد، وإذا كان غير ذلك أمر آخر يأتيه كدوي النحل. ولذلك قال: وهو أشده علي، يعني معناه أن فيه تهديد، فيه وعيد، فيه زجر، فيأتي بصوت قوي، بصوت قوي. في هاي الحالة يأتي كصلصلة الجرس، فيعرق النبي صلى الله عليه وسلم ويسيل العرق منه كأنه محموم، كأنه واليوم برد، برد وهو يصب عرق، فهذا يكون فيه وعيد وتهديد. وإذا كان غير ذلك أخف يأتي كدوي النحل. هذا الجمع الثاني، هذا الجمع الثاني. والجمع الثالث ممكن نقول يحمل على تنوع الوحي، يحمل على تنوع الوحي، فالله نوعه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. الجمع الأخير ما وجد أحد ذكره، هذا مما فتح الله على أخيكم. نقول حديث صلصلة الجرس في الصحيح، صحيحين، صحيح، حديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث دوي النحل فيه كلام، فيه ضعف، فيه ضعف، وقد ضعفه بعض أهل العلم، وقد ضعفه بعض أهل العلم. فلا يعارض الصحيح بإيش؟ بالضعيف. انتهى الإشكال، انتهى الإشكال. فالصفة الثابتة هي صفة صلصلة الجرس، والصفة اللي وردت كدوي النحل فيها في إسنادها مقال، في إسنادها مقال. طيب، قال: وهو، يعني نزول الوحي بصفة صلصلة الجرس، الضمير هو يعود لإيش؟ لصفة صلصلة الجرس. إذن وهو يعني إيش المراد؟ نزول الوحي على صفة الجرس. وهو أشده علي، قال أشد، ما قال شديد، أشد، معناه أن في الوحي شديد وأشد، صح؟ شديد وأشد، قوي وأقوى، صح؟ إذن في الوحي ما هو شديد وما هو أشد، هاي يسمونه يعني المفهوم من النص، المفهوم من النص. عندكم دائما في النص منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم. المنطوق ما هو؟ أشد. المفهوم اللي نستنبطه شديد، إذن في شديد وأشد. زين، إذن الوحي كان من الوحي، من الوحي ما كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو أشد على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. هنا الأشد هو الوحي الذي يأتي فيه ثقل كصلصلة الجرس، وهذا يؤكده قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا قولا ثقيلا. ثقيل أمانة، هاي أمانة علم ووحي ورسالة ودين تشريع إلى قيام الساعة. إذن ما يأتيك هكذا، ما يأتيك هكذا. ولماذا كانت هذه الصفة شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هاي صلصلة الجرس ليش كانت شديدة؟ لأن هذه الصفة يأتيه الملك في هيئة يخالف فيها طبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم البشرية، صح؟ الآن هو بشر ويأتي صوت مثل صلصلة الجرس، وهو يحتاج أن يفهم الخطاب، والفهم بهذه الصورة وعلى هيئة هذا الطنين شاق وثقيل، فكان شديدا عليه، صح؟ والعادة أن تكون هناك مناسبة بين المتكلم والسامع للفهم. أنا بشر أخاطبك راح تفهمني، أنت بشر تخاطبني راح أفهمك، طبيعتنا بشر. لكن يأتيك صوت صلصلة الجرس وبهذا الثقل راح يكون شديد. فعندما يأتي حامل الوحي بصورة رجل لا مشقة شديدة، صح؟ لا مشقة لأن هيئته، صح؟ لكن أن يأتيه في صلصلة الجرس والطنين وحديد كأن حديد يضرب بعضه، إذن هو شاق، يحتاج إلى سماع، يحتاج إلى فهم. ففيه هنا هذا الحاصل، الفرق بين الطبيعة البشرية واللي أتى فيه يكون شديد عليه. وأيضا من الأسباب، هاي الصورة شديدة، من الأسباب قال أهل العلم: لأن الكلام العظيم له مقدمات، له مقدمات توضح عظمته والاهتمام به. فأنت لما تبغي تلقي كلام اليوم، رئيس ولا مسؤول يريد يلقي كلام سريع، كلام قوي مهم، وراح يقدم له مقدمة، لازم يقدم حتى الناس تقبل وتستوعب، صح؟ فهذا وحي عظيم ثقيل، لابد تكون لإيش؟ مقدمة، حتى نعرف قدر الإسلام، نعرف قدر الإسلام وثقة للأمانة. وقيل أنه كان شديدا عليه لأنه صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة يشعر بالشدة، كي عليه السلام يستجمع قلبه وذهنه وقوته، فيعي ما يسمع فيجد شدة، لأن يحتاج لنا إلى دقة وقوة فيجد شدة. وقيل أنها شديدة، السبب الرابع، لأن هذه الصورة تأتي بالوعيد والتهديد والزجر والتخويف، فكان شديدا عليه، فكان شديدا عليه. وما الحكمة من مجيء الوحي بهذه الشدة؟ أليس من الممكن أن يأتي الوحي خفيفا سهلا، صح؟ تأتي، قالوا يأتي به لرفعة درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنان، وأن يقرب من الله زلفا. فهنا يبتلى صبره، صبر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تربيته وتأديبه، كأن الله يؤدب رسوله ويدربه على إيش؟ على الصبر والتحمل، لأن تبليغ الدعوة بعد ذلك تحتاج إلى إيش؟ مشقة، صح؟ صبر صبر، ممكن تفقد روحك، ممكن تقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعرض، فالآن هذه الشدة والقوة الله يهيئ إيش نبيه ويبتلي صبره بحيث يصبح رجلا قويا يتحمل أعباء الدعوة وثقل تبليغ الإسلام للناس. قالوا هذا هي الحكمة، والله أعلم. قال فيفصم عني، هنا ضبط ضبطين، فيفصم بالبناء للمعلوم، فيفصم بالبناء للمجهول، روايتان صحيحتان ولا إشكال فيه. ومعنى يفصم يعني يقلع ويتجلى عني ما تغشاني من الكرب والشدة، يعني لما يروح الوحي ينتهي ويخبره ما أراد الله يفصم عنه، فمعناه أنه يقلع عنه ويتجلى عنه ما تغشاه من الكرب والشدة. وأصل الفصم القطع، أصل الفصم القطع، لكن القطع هنا بلا إبانة بلا إزالة، يعني قطع بس ليس إزالة كلية. والقصم القطع بإبانة، يقول قصمت ظهر فلان خلاص قاسم الظهر انتهى. إذن الفصم قطع بلا إبانة. ولماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالفصم فيفصم عني؟ ما قال فيقصم، لأن الفصم كما أخبرناكم في اللغة الصدع أو الشق أو القطع بلا إبانة، يعني شيء مقطوع بس ما أزيل موجود، واضح. لكن القصم قطع وأبين وذهب. عبر بالفصم ليبين أن الوحي إيش سيعود سيرجع ولم ينقطع كليا، واضح. هذا هو المعنى، والله أعلم. طيب، هنا وصلنا إلى هنا في الدرس الماضي. قلنا إذن فيفصم عني أي يقلع ويتجلى عنه ما تغشاه من الكرب والشدة. وعبر بالفصم كقوله تعالى لانفصام لها، أي وإن ذهب الوحي عنه فسيعود لانفصام له، فهناك شيء جمع بين الوحي والموحى إليه. هذا ولذلك كان يتفصد جبينه عرقا، أي يسيل عرقا كما يفصد العرق فيسيل منه الدم كما سيأتي. قال وقد وعيت عنه ما قال، هنا وقفنا في الدرس الماضي صحيح، وقد وعيت عنه ما قال. وعيت بفتح المهملة أي فهمت وحفظت، يعني إذا فصم عنه الملك ذهب هو يكون حفظ إيش الوحي وفهم الوحي، حفظت وفهمت ما قال. وعيت عنه ما قال أي فهمت وحفظت. وأصله الوعاء. أما المال والمتاع فيقال له أوعيت، لأن الوعاء وعيت أصله الوعاء، منه أذن واعية، واسم الفاعل منه واع. وأما المال والمتاع فيقال أوعيت، واسم الفاعل منه موع، يعني يقال وعيت العلم والدرس، فهمته وحفظته. وأوعيت المال والمتاع يعني إيش حفظته من الضياع وصنته. إذن في العلم ماذا نقول؟ وعيت أي فهمت. وفي المال والمتاع إيش نقول؟ أوعيت. ماذا نقول؟ أوعيت المال والمتاع يعني صنته وحفظته، واضح؟ شوفوا كيف الدقة في نقل الأحاديث. ما يطلع واحد يقول الحديث حرفت، لا، دقة، هاي فيتكم في الدقة. يقول: وقد وعيت عنه ما قال، أي الذي قاله الملك وأتى به من وحي السماء. وعيت ما قال، أي وعيت الذي قاله، الذي قال الملك وأتى به من وحي السماء. قال: وعيت عنه ما قال. وما قال وعيت عنه ما قلت، قال إيش؟ ما قال. أسند المقيل إلى من؟ إلى الملك. أسند المقيل يعني القول المنقول، الوحي المنقول، المقيل أسنده إلى من؟ إلى الملك، أي ليس هو من كلامي ولا من كلام البشر، وإنما من كلام الوحي والملك من عند الله عز وجل، فإن هذا الملك موكل بالوحي فهو من عند الله، فأسند القول المقيل إلى الملك. قال: وأحيانا يعني وأوقاتا، وأحيانا يعني وأوقاتا، يتمثل لي يعني يتصور، يعني يتصور، والتمثل مشتق من المثل، التمثل مشتق من المثل. أحيانا يتمثل لي أي يتصور الملك، الملك، والتمثل مشتق من المثل، يتمثل لي أي لأجلي، يتمثل لي أي يتمثل لأجلي. ماذا يتمثل؟ الملك. من الذي يتمثل؟ الملك. وأحيانا يتمثل الملك، الملك فاعل، الملك فاعل مرفوع بالضمة. وقال الملك، ما قال يتمثل لي ملك، الملك. ال هذه عهدية، إيش؟ عهدية، يعني الملك المعهود، الملك المعهود، لأن ال تأتي للعهد، العهد الذهني، تأتي للجنس والاستغراق، صحيح؟ إذن هنا ال هذه إيش؟ عهدية، إيش؟ عهدية، يعني يتمثل لي الملك، يعني الملك المعهود، يعني المعهود الموكل بنزول الوحي. ومن هو؟ جبريل. ومن هو؟ جبريل. لماذا قال الملك ما قال جبريل؟ لأنه معروف المختص بالوحي من؟ جبريل عليه السلام. طيب، والملك واحد الملائكة، واحد الملائكة، والملك جمعه إيش؟ ملائكة. وأيضا الملك جمع، يصح أن يطلق أيضا على الجمع إيش؟ ملك، وكذلك المفرد. قال: يتمثل لي الملك رجلا، رجلا، رجلا منصوب، صح؟ إما لأنه تمييز، تمييز يميز، والتمييز يكون إيش؟ منصوب. وإما منصوب لأنه حال، لأنه إيش؟ حال، والحال في اللغة إيش؟ منصوب. طيب، إذا 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 قلنا حال، شو تقدير الكلام؟ يتمثل لي الملك رجلا، يكون التقدير حال كونه رجل، أو على هيئة رجل، على هيئة رجل. شفت اللغة؟ ما يمكن فهم الدين إلا بفهم اللغة، ما يمكن فهم الدين إلا بفهم اللغة. إذن حال أو تمييز، وعلى تقدير أن حال، يتمثل لي الملك رجلا، أي حال كونه رجل، أو على هيئة رجل. وهنا ذكر العلماء خاضوا في شيء نذكره من باب التنبيه، زين؟ خاض العلماء هنا وشراح الحديث، قالوا: كيف يتمثل له الملك جبريل وله 600 جناح؟ كيف يأتي في صورة رجل؟ نذكر أقوالهم ثم نبين الصواب، ثم نبين إن شاء الله الصواب. قيل أزال الله الزائد من جسده ولم ينفيه ولم يفنه، ولم يفنه يعني ما أفناه، إنما أزاله مؤقت. فالله عز وجل شال أجنحته فصار على هيئة رجل، هذا كلامهم رحمهم الله. وقول آخر قالوا ينضم بعضه إلى بعض، تنضم إيش؟ أجنحته على هيئة، وإذا ترك هذا الانضمام عاد إلى هيئته الحقيقية الكبيرة الضخمة، لأنه مش بسيط. رآه النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح على كرسي سد الأفق، تصور سد السماء، هذا ملك واحد، الله أكبر، جندي واحد من جنود الله، الله أكبر. إذن إذا أراد أن يكون على هيئة رجل ينضم، يعني الله أعطاه قدرة وطاقة أن إيش؟ ينضم، وإذا ترك عاد إلى صورة الحقيقة. مثل القطن، القطن ممكن تجمعه وإذا نفشته ينتفش يكبر، صح؟ زين. وقالوا أيضا إن مجيء الملك على صورة رجل أن الله أزال الزائد من خلقه وأفناه، يعني يزيل تماما يفنيه، ثم يخلقه له مرة أخرى. إذن شو الفرق بين هذا والقول الأول؟ الأول أن ما يفنيه ألا يزيل بس بدون فناء، صح؟ الأول اللي ذكرنا، هؤلاء يقولون لا يفنيه يزيله، ثم إذا أراد أن يعيد إلى هيئة الملك يخلق مرة ثانية، يكون فيكون، الله قادر، كن فيكون، ترجع الأجنحة يخلقها له. زين، تفنى ثم تعود، ثم تعود. وقالوا القول الرابع أو التفسير الرابع، خلنا نقول أفضل، قالوا مجيء الملك على هيئة رجل ليس معناه إن ذات الملك انقلبت رجلا، لا، قالوا يظهر بتلك الصورة تأنيسا للنبي صلى الله عليه وسلم كي يخاطبه، عشان يكون الوحي أخف، رجل يعني رجل يفهم منه، والزائد منه لا يفنى ولا يزول، قالوا لا يفنى ولا يزول. طيب إذا ما يفنى يزول كيف حين؟ قالوا يخفى على إيش؟ الرأي، يخفى على الرأي، معناه هو أجنحته موجودة بس الموجودين ما كانوا إيش؟ ما كانوا يبصرونها، الله يفتح عليك، ما كانوا يشوفونها، ما كانوا يبصرونها. واضح تفسير هذا إن شاء الله. قالوا إن مجيء الملك على هيئة رجل ليس معناه أن ذاته قلبت رجلا، بل هذا يعني أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يخفف عنه، يعني مش كل مرة صلصلة الجرس وشدة. طيب والزائد؟ قالوا الزائد لا يفنى ولا يزول، ولا يزول موجود، موجود. طيب وين راح؟ قالوا يخفى على الرأي، يخفى على الرأي، ما يرونه فيرون كأنه رجل. واضح إن شاء الله. ذكرت هذا من باب التنبيه، ما هو الصح؟ الصح أن لا نخوض في مثل هذا، لا نحتاج. الأسلم لمعتقد المسلم أن ترك الخوض في مثل هذه الأمور وعدم الخوض فيه والإعراض عنه، والسير على طريقة السلف، والسير على طريقة السلف، فإنهم لم يخوضوا في هذه التفاصيل، ولا الصحابة سألوه كيف هذا الملك جبريل وأتاك على صورة رجل وهو لست، ما سألوا، إنما سمعنا وأطعنا وآمنا به كل من عند ربنا، خلاص. ولو شاء الله لبينه للناس، ولو شاء الله لبينه للناس، ولكن أخفاه ليبلو إيمان الناس به. يمكن واحد يقول لكم شو هذا هالحديث ما يقبل العقل، العقلاني سيقول لك صح شو هذا ملك له 600 جناح هي بصورة رجل، العقل ما يقول له هذا عقلك ما يتحمل لأن عقل بشر، بس عند الله إيش سهل. فنؤمن به ونسلم كما آمن الصحابة وسلموا، صحيح الحمد لله. وهذا ابتلاء، محك، محك للإيمان. من المؤمن؟ من الذي يسلم؟ ومن الذي يحكم عقله فينسف النصوص؟ واضح؟ بارك الله فيكم. قال فيكلمني فأعي ما يقول، أي الملك يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. فيكلمني أي الملك يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، يقول فأعي ما يقول. سبحان الله، شوفوا التعبير. لما قال في صلصلة الجرس ماذا قال؟ وقد شو قال؟ شو عندكم؟ ركزوا في النص في الحديث. وقد وعيت، الله يفتح عليكم. لما كان الملك في صورة رجل شو قال؟ فأعي. شو الفرق؟ ليش ما قال فوعيت فأعي؟ شفتوا دقة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته ودقة نقلة الحديث، دقة إيش؟ نقلة الحديث، نقلوه كما حفظوه. ما هي واحد يقول السنة بدلت وغيرت ولعب فيها، لا لا، شوفوا الدقة، احفظوا بس هذا المثال عشان تردون عليه أي شخص يطعن في السنة. وقد وعيت، وهنا قال فأعي ما يقول. إيش الفرق؟ في حالة صلصلة الجرس قال وعيت، وقد وعيت عنه بصيغة الماضي، فعل إيش؟ ماضي، وعى. وهنا بصيغة المضارع فأعي، فأعي صيغة إيش؟ المضارع الحاضر الحال، صح؟ أنا الآن أعي منكم أو أنتم تعون مني، مضارع صح؟ زين، ليش فرق بالصيغتين في حالة صلصلة الجرس؟ قال وعيت، لأن الوعي في الحالة الأولى حصل قبل الفصل، يعني والملك يكلمه ويقول له فهو يعي وفهم، فلما انفصل هو قد إيش؟ وعى وحفظ. فلذلك عبر بصيغة إيش؟ الماضي، وعيت صح؟ الدرس الماضي أنت إيش تقولون عني؟ وعينا عنك ما قلت صح؟ والآن إيش تقولون؟ نعي ما تقول صح؟ إذن في صيغة صلصلة الجرس قال وقد وعيت، لماذا؟ فينفصم عني وقد وعيت، يعني معناه لما غادره الملك هو قد فهم وحفظ وانتهى الأمر، واضح؟ لما غادر عنه الملك هو قد حفظ وفهم الوحي، واضح إخواني؟ وفي حالة مجيء الملك على هيئة رجل حصل الوحي حال المكالمة فأعي، ولا يتصور قبلها، قبل مجيء الوحي حصل الوحي حال المكالمة وهو يكلمه فهو يعي، يكلمه فهو يعي، واضح؟ في الحال هناك كلم وكلم فوعى، فلما انصرف هو قد وعى. ففي حال الأولى حصل قبل أن ينفصم عنه الملك، أي قبل أن يفصم عنه الملك ولا يكون بعده، ولا يكون بعده، بعد ذهاب الملك تذكر فهمت، لا فهم وانتهى صح. وفي الحالة الثانية حصل الوحي والوعي حال المكالمة وهو يخاطبه، ولا يتصور قبل المكالمة وقبل أن يخاطبه الوحي، بل وهو يخاطبه وفي الوقت نفسه هو إيش؟ يحفظ يفهم. طيب لاحظوا الآن في النص شيء مهم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل كم صورة من صور الوحي؟ صورتين صح؟ وليش اكتفى بصورتين؟ والوحي يأتي على صور، صح؟ يأتي على صور، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم صورتين فقط. لماذا فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الوحي يأتي على صور عدة، فليش؟ سنذكر إن شاء الله بعدين كم صورة للوحي، لكن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورتين فقط. ذكر أهل العلم يعني بمعنى ليش حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في صورتين؟ هل يريد أن يحصر الوحي في صورتين بس أم في علة أخرى؟ لا، في أسباب أخرى. حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في هذا السؤال في صورتين لأسباب. الأول مثلا لم يذكر الرؤيا الصالحة، صح؟ كما ستأتي في الحديث القادم، أليس رؤيا الأنبياء وحي؟ لم يذكر الرؤيا، صح؟ قالوا لم يذكر الرؤيا لأن الرؤيا يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. الرؤيا الصالحة قد يراها الرسول وقد يراها غير الرسول، لكن الفرق أن رؤيا النبي وحي ورؤيا غير النبي رؤيا صالحة، إذن في اشتراك في الصلاح، صح؟ لكن الرسول ذكر صورتين ما حد يشارك فيهم، هذا السبب الأول. الله يحفظك، السلام. إذن ذكر صورتين لا يشاركهما فيهما أحد، واضح؟ لكن مثلا المنام يرى غير الرسول وتكون رؤيا حق، وتكون رؤيا حق. طيب الثاني، السبب الثاني، لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم أن قصد السائل بسؤاله يريد ما خصي به النبي صلى الله عليه وسلم، ما خصي به النبي، ما هو مخصوص به ولا يعرف إلا من جهته صلى الله عليه وسلم. يعني عطني الصور ما حد يشاركك فيه، هكذا فهم الرسول صلى الله عليه وسلم من السؤال. يعني اذكر لي صورا كيف يأتيك الوحي، يعني اذكر لي كيفية لا يشاركك فيها أحد، هكذا فهم، لعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فهم السؤال. زين، قالوا لذلك أجابه بهذه الإجابة. السبب الثالث، قالوا صحيح في صور أخرى للوحي مثل الإلهام، صح، ورؤية المنام، صح، ورؤية الملك على حقيقة، صح، بس الغالب في الوحي هاتان الصورتان. الغالب إيش؟ هاتان الصورتان. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الغالب من الوحي وما ضيعه فيما هو ليس بغالب، يعني ما أربكه، ذكر له إيش؟ الغالب، ذكر له الغالب من صور الوحي. يعني كأنه قال لك كيف يا رسول الله الوحي؟ قال أحيانا صلصلة الجرس وأحيانا على هيئة رجل، هذا هو الغالب، واضح؟ والرابع أن بقية الوحي، قالوا السبب الرابع لأن بقية الوحي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا السؤال، بعد هذا السؤال. أما ما قبله، ما قبل هذا السؤال، فقد كان يأتي على هاتين الصورتين. إذن إلى أن سأل السائل، إلى أن يوم السائل أتى وسأل الرسول، كم صورة كان للوحي؟ صورتان. فلذلك لم يكثر عليه، بقية الصور أتت فيما بعد. لكن هذا بعيد، هذا إيش؟ هذا السبب بعيد. ليش؟ صح، ليش بعيد يا أخوان؟ لأن الرؤية الصالحة ورؤية جبريل وين كانت؟ بمكة، صح؟ الرؤية قبل البعثة، صح؟ وأثناء البعثة رأى إيش؟ جبريل، صحيح؟ لما أتى وغطى رأى في صورة الحقيقية. إذن هذا السبب إيش؟ ضعيف. إيش يا أخوان؟ ضعيف. وإن كان أهل العلم ذكروا، لكن إيش؟ في ضعف، في ضعف. الخامس، قالوا لأن بعض صور الوحي نادرة جدا، نادرة جدا، كرؤية جبريل. لا، الحمد لله. لأن بعض صور الوحي نادرة جدا، مثل إيش؟ رؤية جبريل على صورة الحقيقية ولها 600 جناح، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق. هاتان حالتان نادرتان، فلم يذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم للسائل، فترك هذين الصورتين لأنهم نادرتين، وترك رؤيا المنام لأنه يشترك فيها الرسول وغير الرؤيا الصالحة، والفرق أن رؤيا الأنبياء وحي، وذكر لإيش الصور التي ليست نادرة، ليست نادرة ولا يشترك معهم فيها أحد. وقالوا أيضا من الأسباب، السبب السابع، يقول أو السادس صح السادس أو أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته الحقيقية، لما رأى على صورته الحقيقية لم يأتي فيها بوحي، ما أوحى إليه، واضح؟ وكذلك لما رأى بين السماء والأرض سد الأفق على كرسي، ما أوحى إليه، فقط رأى. وهذا من باب تثبيت الفؤاد، من باب إيش؟ تثبيت الفؤاد أن يا محمد ما قطعناك، الوحي آتي آتي، صح؟ عشان يثبتون فؤاده، صح؟ زين. أو أن أتاه بالوحي لكن كان على مثل صلصلة الجرس، فإنه بين صفة الوحي لا صفة حامل الوحي. يعني بمعنى إذن لما كان أتى على صورة الحقيقية ما أوحى إليه، فلذلك ما ذكره. هو يسأل عن الوحي الآن، يسأل كيف يأتيك الوحي، يأتيك الملك ويقول لك وحي، زين، فذكر له. أما على صورة الحقيقية فيقولون العلماء لعل ما كان في وحي فقط يرى، فلذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما في وحي، رأى الملك، زين. أو أتاه بالوحي، يعني لما كان رآه حقيقة بصورة الحقيقية له أتاه الوحي وكان على مثل صلصلة الجرس، فإنه بين صفة الوحي لا صفة حامل الوحي، فبين صفة الوحي. فهني لما يأتيه صورة الحقيقية ولو أتاه بالوحي على صورة الجرس فإنه بين صفة الوحي وهو وليس صفة حامل الوحي، وهو يريد صفة الوحي. السبب الأخير السابع، السبب السابع، قالوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا هاتين الصورتين لأن بقية أصناف الوحي وأقسامه إما لأنها لا تتعارض مع هاتين الصفتين، ما في تعارض، راح نبين كيف، وإما لأن بقية الصور تندرج تحت هاتين الصفتين، فأجمل ولم يفصل، فأجمل له ولم يفصل. طيب، يعني باقي الصور الوحي يا مثل لا تعارض هاتين الحالتين يا تندرج تحت هاتين، مثلا هاتين الصور. مثلا لو على صحة القول بأن الوحي يأتي على هيئة دوي النحل، لو سلمنا بصحة الحديث لا يعارض صفة صلصلة الجرس، صح؟ لا تعارض. وقلنا السبب، ما السبب؟ أن الناس يسمعون صلصلة دوي نحل والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع صلصلة، فلم يذكره رسول صلى الله عليه وسلم، خلاص ما في تعارض. الشيء اللي هم يعرفونه يعرفونه، لكن ذكر له ما لا يسمعونه ويعرفونه، صح؟ زين. وأما الوحي اللي هو الإلهام، والوحي إلهام، لم يسأل عنه السائل، لا يريده، لأن السائل يريد صفة الوحي الذي يأتي به الملك، صفة الوحي الذي يأتي به الملك، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بصفة الإلهام، صح؟ ما في تعارض. كأن السائل يريد يقول أنا أريد الوحي اللي يأتي به الملك، زين. ومثلا صفة الوحي اللي كان في ليلة الإسراء والمعراج لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأن السائل يريد يسأل عن صفة الوحي وصورته التي يأتي بها حامل الوحي، وليس الكلام المباشر، الأمر المباشر من الله إلى رسوله. يريد أن يسأل عن صفة الوحي وصورته التي يأتي بها حامل الوحي، يعني لما يأتيك الملك كيف صفة الوحي؟ أما الإسراء والمعراج في وحي، بس كان أمر من الله إلى رسول. يعني في الأرض كيف يأتيك الوحي وأنت في الأرض يا رسول الله؟ كيف يأتيك الملك؟ واضح؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا صفات الوحي ليلة الإسراء والمعراج، واضح؟ ومثلا الرؤية الصالحة لم يقع السؤال عليها، يعني السائل لم يقصدها، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في هذا الحديث، لأن السائل يريد أن يسأل عن صفة ينفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترك فيه معه غيره فيها، ولذلك لم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرؤية الصالحة تقع للناس وتقع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق أن للرسل وحي، رؤية صالحة وهي وحي. هذه العلة. أقسام الوحي: الوحي يأتي على صور. الصورة الأولى ذكرناها، أو القسم الأول، وهو أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس، هذا هو القسم الأول، أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس. والثاني أيضا وردت في الحديث: يتمثل له الملك في صورة رجل، يتمثل له الملك في صورة رجل، فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيعي ما قال، فيعي ما قال، واضح. والقسم الثالث: أن يكلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من دون واسطة، لكن من وراء حجاب، كما حدث ليلة الإسراء والمعراج، كما حدث ليلة الإسراء والمعراج. أو في المنام يكلم الله نبيه، وين؟ في المنام، كما في حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قال: احسبه في المنام. فقال: يا محمد، أي الله عز وجل يقول لنبيه: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ إذن هنا وحي مباشر، لكن وين؟ في المنام. وهذا هو الوحي اللي دون واسطة ومن وراء حجاب، إما مباشرة كما حدث ليلة الإسراء والمعراج، ولكن من وراء حجاب، لأن الله نور أنه يرى، وإما في المنام كما في حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قال: أحسبه، قال: في المنام. فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختلف الملأ الأعلى؟ هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: النفث في الروع. الروع يعني القلب، والروع غير الروع، الروع الخوف الفزع، والروع القلب. النفث في الروع، كما في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا هو القسم إيش؟ الرابع من الوحي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم بالحديث، هذا إيش؟ وحي. هذا إيش؟ وحي، لأنه ينفث في إيش؟ في روعه. والروع كما أخبرتكم بالفتح والخوف والوجل، كما في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، أي الخوف. القسم الخامس من الوحي الرؤيا. القسم الخامس الرؤيا الصالحة. هذا القسم كان أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة، فكان كما في الحديث القادم إن شاء الله نأخذه الدرس القادم، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح، أي تحققت. ورؤيا الأنبياء حق ووحي، حق ووحي، كما رأى إبراهيم أنه يذبح ابنه إسماعيل. القسم السادس من أقسام الوحي أن يرى جبريل في صورته التي خلق عليها، له 600 جناح، له 600 جناح. هذه أقسام الوحي. قالت عائشة، وانتبهوا، ولم يقل وقالت عائشة، انتبهتوا الآن؟ قالت عائشة، قالت عائشة ولم يقل وقالت عائشة، قال قالت عائشة رضي الله عنها، ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. ليش قال قالت عائشة؟ هذا ليست صيغة رواية الحديث المعلق، لا، لا يريد هنا تعليق إيش الحديث. أنتم تعرفون المعلق، المعلقات في البخاري إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التضعيف، صح؟ قال فلان، قال ابن عباس، قال رسول الله، لما وعن رسول الله وعن ابن عباس، هذه صيغة الجزم، صح؟ لكن صيغة التمريض روية وقيل وذكر فيها ضعف. هنا لا يريد أن يعلق الحديث قالت عائشة، يعني بنفس السند الأول، بنفس السند الأول دون ذكر حرف العطف. يعني يسوق حديث عائشة بنفس الإسناد، يعني في نفس السند، حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، فقال بنفس الإسناد قالت عائشة، بنفس السند. إذن هذا الحديث متصل بنفس إيش السند. فقالت عائشة رضي الله عنها بعد ما ساقت المتن الأول واصلت، فقالت لما روت أن الحارث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكملت فقالت إيش، ولقد رأيته ينزل عليه الوحي. ولو قال وقالت عائشة بالواو حينئذ سيكون من باب الحديث المعلق، من باب الحديث المعلق، لأنه سيعطف بحرف إيش العطف، والعطف يفيد المغايرة، ليس كذلك؟ يعني معنى هذا المتن يختلف عن الأول. لو قال وقالت عائشة، الحديث الأول رواه بالسند والثاني رواه معلقا، رواه معلقا، لكن لما لم يعطف إذن معناه أن هذا المتن تابع للحديث الأول بالسند نفسه، بالسند نفسه. قولها في اليوم الشديد البرد، يعني يوم برد وفي الوحي ينزل عرق كأنه صيف، هذا يدل على كثرة المعاناة والتعب والكرب عند نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العادة أن لا ينزل العرق مع شدة البرد، صح؟ العادة أن لا ينزل العرق مع شدة البرد، ولكن أن ينزل العرق مع شدة البرد إذن هناك أمر طارئ زائد عن العادة والمألوف، وهو شدة الوحي، شدة الوحي. قوله وإن جبينه، من يقول لي وين الجبين؟ أنت تقول هذا الجبين، طيب حد في قول ثاني؟ وين الجبين شيخ؟ اجتهد. من يقول لي وين الجبين؟ الجبين هنا هني، هاي الجبهة، أحسنت، هاي الجبين. طيب بعد من يقول الجبين؟ هذا، هذا الجبين فوق الصدر في أطراف الجبهة، اللي في الأمام هاي إيش؟ هاي جبهة، هاي إيش؟ جبهة. واللي فوق العينين ما بين الأذن والعينين هذا الصدغ، هذا إيش؟ الصدغيني أو الصدغان. اللي فوقهم إيش؟ الجبين. إذن وين الجبين؟ هنا. هذا كان يصل عرق صب في الوحي، تصور كانت تشوفه أمامها ويصب. واسمعوا شو تقول رضي الله عنها صاحبة لغة، تقول يتفصد، يتفصد يعني يسيل. تدرون شو التفصد؟ من الفصد. شو الفصد؟ قطع العرق. تصور تقص عرق الدم، كيف بيطلع الدم؟ يطير، يسيل، صح؟ قص عرق إنسان شو بيستيف الدم؟ يسيل. إذن ينزل العرق من جبينه كأن عرق مقطوع ويسيل منه إيش؟ الدم. تصور عناء، معاناة. وشوفوا تعبيرها رضي الله عنها، شبهت جبينه في شدة نزول العرق بالعرق المفصود الذي يسيل منه الدم، مبالغة في كثرة العرق. والله فقيها هاي رضي الله عنها، فقيها وعربية، لذلك استحقت أن تكون أم المؤمنين، ما تزوجها عبث. كيف تروي السنة بدقة؟ عالمة، عائشة مش أي إنسان. يتفصد، إذن يسيل، مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم، وهو نوع من العلاج، نوع من ليش؟ العلاج. الحجامة نوع من العلاج، بس الحجامة ما يسيل، والفصد نوع من العلاج، كانوا يستخدمونه قديما لبعض المرضى، فيقطعون العرق فيتفصد ويشفى بعده المريض. زين؟ فهي شبهت جبينه في شدة نزول العرق بالعرق، يعني الشريان المفصود الذي يسيل منه الدم، مبالغة في كثرة سيلان العرق. عرقا نصب على التمييز، يعني تمييز منصوب، يعني تمييز منصوب. والمعنى أن الوحي إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد له مشقة ويغشاه كرب وثقل، لثقل ما يلقى عليه، يغشاه كرب لثقل ما يلقى عليه. ويؤكد هذا قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكأن وقت نزول الوحي يعتريه حال المحموم، حال إيش؟ المحموم اللي في حمه ويصب عرق، واليوم شديد البرد ما يمكن الإنسان يعرق. لذلك يا طلبة العلم أنتم تحملون هما كبيرا، ما أوصل لكم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين بسهولة، فتحتاجون إلى صبر حتى تفهموا هذا الدين وتتحملون الأمانة وتوصلونها للناس. كم من صبر تحتاجون؟ كم ضحى رسولكم؟ وكم ينبغي أن نضحي نحن؟ زين؟ أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض، ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يوحى إليه، وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير. يوصف لك حال الوحي، كأن على رؤوسهم الطير. ثم مسح عن وجهه الرحضاء فقال أين السائل؟ وين الشاهد في الحديث؟ مسح عن وجهه الرحضاء، الرحضاء، الرحضاء يعني العرق، يعني العرق. فقال أين السائل؟ سأل فأتاه الوحي، هو يسأل، فقالوا له ينزل عليه الوحي. فلما رأوا العرق عرفوا إن إيش الوحي بدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من شرح الحديث. فوائد الحديث، فوائد الحديث، وفي الحديث فوائد، وفي الحديث فوائد. نذكر فائدة واحدة أو اثنتين نكمل إن شاء الله في الدرس. الفائدة الأولى إثبات وجود الملائكة، إثبات وجود الملائكة، وأنهم حق وخلق من خلق الله. وفي الحديث رد على من أنكرهم من الملاحدة والفلاسفة. إذن هاي الفائدة الأولى، إثبات وجود الملائكة وإنهم حق وخلق من خلق الله، وفي الحديث رد على من أنكرهم من الملائكة. آخر فائدة اليوم نذكرها إن شاء الله ونكمل. فائدة ثانية، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من المعاني والمسائل، وكان عليه الصلاة والسلام يجمعهم ويعلمهم ويفقههم كما نجتمع الآن ولله الحمد. نحن نتشبه بالصحابة وبالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من المعاني والمسائل، وكان عليه الصلاة والسلام يجمعهم ويعلمهم ويفقههم. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. ففي الحديث جمعت ولله الحمد 24 فائدة، نكملها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. هكذا صعب ولا نخفف؟ إذا صعب نخفف. زود. إيش رأيكم؟ على ذنك دقيقة، دقيقة بس نخفف ولا تريدون هكذا؟ لأن عندنا درس في أصول الفقه إن شاء الله سنفتتحه قريب، فراح نقسم الوقت قسمين، قسم للبخاري وقسم لأصول الفقه، زين؟ حتى نفهم الأصول، لأن فهم كما تلاحظون فهم الأحاديث يحتاج إلى علمين، أصول الفقه واللغة، واللغة أصول الفقه الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، ومفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، كل يفيدكم في الاستنباط. فإن شاء الله نتفق في الدرس القادم لدرس الأصول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.